إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنواصل أيها الإخوة مدارستنا لكتاب ربنا جل وعلا وقد قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها عسى أن نفوز ببشرى نبينا صلى الله عليه وسلم حيث قال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده فنسأل الله تعالى الكريم من فضله. معنا في هذه الحلقة الإخوة ما تبقى من آيات سورة النبأ، هذه السورة التي جاءت لزجر المكذبين بيوم الدين عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، ثم ذكرت براهين يوم الدين، براهين البعث، هذه الأدلة التي اجتمعت في هذه السورة، أدلة البعث في القرآن كله اجتمعت في هذه السورة، وهي في نفس الوقت نعم من الله تعالى علينا، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا إلى آخر الآيات. ثم كشف الله تعالى عن هذا النبأ العظيم، إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. ماذا بعد هذه الأهوال؟ يأتي الجزاء، فريق في الجنة وفريق في السعير، ويبدأ هنا بأصحاب النار بالكفار أو الفجار، لأن السورة جاءت للزجر والتهديد كما افتتحت بهذا. نعم، وقفنا عند هذه الآية فنكمل في هذه الحلقة ما تبقى من آيات هذه السورة. يقول الله تعالى إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. يقول الله تعالى إن جهنم كانت مرصادا، نار جهنم مرصاد لأهلها، ترصد أهلها، تنتظرهم، تترقبهم، كما قال الله تعالى إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. نار جهنم لها عينان تنظران كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأذنان تسمعان، مخلوق عظيم من مخلوقات الله هذه النار، أعدها الله تعالى للكافرين والعياذ بالله، وهي مخلوقة الآن، والآن تنتظر أهلها، هذا يبعث الخوف في قلب المسلم. إن جهنم كانت مرصادا، فإذا رأت أهلها من بعيد يوم القيامة تزفر وتغضب، كما ثبت في بعض الآثار أن لجهنم زفر يوم القيامة، ما من نبي مرسل ولا ملك مقرب إلا ويخر على ركبتيه، حتى إن إبراهيم الخليل خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام يقول نفسي نفسي، قال حتى لو كان لك عمل 70 نبيا لظننت أن لا تنجو من شدة هذه النار والهول العظيم. إن جهنم كانت مرصادا، من أهلها؟ قال للطاغين مآبا، للطاغين احذر من الطغيان، للطاغين الذين طغوا وتجاوزوا حدهم فعبدوا غير الله، ما وقفوا في هذا عند هذا الحد في عبادة الله، بل تجاوزوا الحد فعبدوا غير الله من الأصنام، أو أشركوا بالله فاستغاثوا بغير الله ودعوا غير الله تعالى، كالتعلق بقبور الأنبياء والصالحين والأولياء وهكذا. وكذلك لا تتجاوز حدك في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، قف عند الحد، اتبع السنة، لا تتجاوز إلى البدعة وتخترع أشياء من عندك في دين الله. كذلك قف عند الحد في طاعة الله ورسوله، لا تتجاوز حد الطاعة فتقع في معصية الله وتتبع هواك وشهواتك. قال للطاغين مآبا، مرجعا للطاغين مآبا، والعياذ بالله هذا مرجعهم ومآبهم. قال لا يذوقون، أو قال لابثين فيها أحقابا، كيف إقامتهم في هذه النار؟ هذا في الكفار، لابثين فيها أحقابا يعني خالدين فيها أبدا، أحقابا يعني دهورا وأزمنة طويلة لا تنقطع، كما قال قتادة رحمه الله: هو ما لا انقطاع له من الأزمان. وهذه الكلمة الإخوة الأحقاب تدل على الشدة، وفيها يعني تشديد عليهم ونكاية بهم، لأنه يقال في اللغة حقب العام إذا تتابع انقطاع مطره. الكلمة هذه تدل على التتابع، حقب العام تتابع انقطاع المطر، الحقيبة تابعة لك خلف ظهرك. وذلك الله تعالى أيضا قال عن موسى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، يعني سنين متتابعة وأيام متتابعة ما أنقطع. فكذلك يعني هذه الكلمة توحي بالشدة على أهل النار، فيعني يخلدون فيها أبدا ولا يذوقون فيها بردا ولا شرابا كما سيأتي معنا. كما يقال حقب العام إذا انقطع مطره فلا خير لهم في نار جهنم. وأيضا يعني تدل على النكاية بهم، لأنه كلما ينتهي حقب، والحقب كما صح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال 80 عاما، فكلما ينتهي حقب أو حقب يأتي حقب آخر، في نهاية الحقب قد يؤملون فرجا أو مخرجا فيأتي حقب آخر، وهكذا وهكذا، وهذا أشد عليهم في الحسرة. فقال لابثين فيها أحقابا، كيف شرابهم وطعامهم في النار والعياذ بالله؟ قال لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، لا يذوقون فيها بردا يبرد عنهم حر السعير، ولا شرابا، كما قال الله تعالى: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. إذن ماذا يذوقون؟ قال إلا حميما وغساقا، إلا حميما يعني ماء قد انتهى حره، اشتد حره، كما قال الله تعالى: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بمجرد ما يقرب من الوجوه لحم الوجه يتساقط. قال وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. وأيضا يغاثوا بماء كالمهل يعني يقطع الأمعاء والعياذ بالله والبطون. قال إلا حميما وغساقا، وغساقا هذا في مقابل يعني الشراب، فشرابهم الغساق والماء الحميم الحار. غساقا قال قتادة رحمه الله: ما يسيل من جلود الكفار ولحومهم والعياذ بالله، كما يقال غسقت عين فلان يعني سالت من الدمع، فما يسيل من جلودهم هذا في غاية النتن وفي غاية يعني الكراهة في المذاق. وأيضا ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الغساق، قال هو الزمهرير يعني هو شديد البرودة. فالنار الإخوة فيها عذاب بشدة الحرارة، عذاب يحرق لحرارته، وكذلك فيها عذاب بشدة البرودة، عذاب يصهر لشدة برودته كما في الغساق. ولذلك الله تعالى قال عن أهل الجنة: لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، بخلاف أهل النار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا فأذن لي أتنفس، فأذن لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء. قال: فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير، يعني هذا البرد في الشتاء وهذا الحر في الصيف هذا من أثر تنفس جهنم. فالمسلم إذا يعني عاش في الصيف أو في الشتاء في الحر في البرد يتذكر أن هذا من آثار تنفس جهنم، فيرجع إلى الله ويخاف الله تعالى. قال إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا، هذا الجزاء موافقا لأعمالهم القبيحة الفاسدة، ولا يظلم ربك أحدا، جزاء وفاقا، وهذا من عدل الله تعالى، جزاء وفاقا. قد يقول قائل: يعني هل وصل عملهم لهذه الدرجة أن يخلدوا في نار جهنم وهكذا يكون العذاب في غاية الشدة؟ نعم، أعمالهم قبيحة جدا وشنيعة. الشرك بالله الإخوة أمره قبيح، إن الشرك لظلم عظيم كما قال الله تعالى. كيف يسوي الإنسان بين المخلوق الذي خلق من تراب يسويه برب الأرباب، يدعوه مع الله ويستغيث به مع الله ويرجوه مع الله، فهذا شيء شنيع جدا. تسوي هذا المخلوق المهين، المخلوق الذي خلق من تراب أيا كان هذا المخلوق، تسويه بالخالق العظيم، هذا انتقاص لله تعالى ومسبة لله. فإذا هذا جرم عظيم. ثم هذا المشرك الذي لا يعبد الله ويعبد غير الله، هذا في الحقيقة شذ عن كل الكون، الكون كله يسبح الله تعالى، يأتي هذا يشذ عن كل الكون ولا يسجد لله ولا يذكر الله تعالى، فهذا الجزاء موافقا لأعمالهم. قال جزاء وفاقا، ثم ذكر الله تعالى شيئا من أعمالهم بما يتناسب مع مقصود هذه السورة التي تدور على البعث، فقال إنهم كانوا لا يرجون حسابا، لا يفكرون ولا يرجون في يوم من الأيام الحساب، ولا يفكرون أنهم في يوم من الأيام سيحاسبون على أعمالهم وسيجازيهم الله تعالى على أعمالهم. ولذلك الذي لا يستعد ويفكر في اليوم الآخر ينفتح عليه باب الشر والمعاصي ويفعل ما يشاء وما يشتهي من المحرمات والشهوات، هكذا كان حالهم. إنهم كانوا لا يرجون حسابا. ثم زد على هذا ماذا؟ قال وكذبوا بآياتنا كذابا، لم يكتفوا بالتكذيب يوم الدين بل كذبوا بآياته وبراهينه، وهذا يتناسب مع هذه السورة التي ذكر الله تعالى فيها أدلة البعث وآيات البعث. وكذبوا بآياتنا، هذه الآيات الكونية التي يراها الإنسان كتابا مفتوحا أمام عينيه، كذبوا بآياتنا كذابا، كذابا يعني تكذيبا شديدا. وكذلك كذبوا بآيات الله الشرعية بالقرآن والسنة، وكذبوا بآياتنا كذابا ولكن أين هم من الله، وكل شيء أحصيناه كتابا. كتب الله تعالى أعمالنا الإخوة كتابة دقيقة، قال أحصيناه من الإحصائية، والإحصائية مأخوذة من العد بالحصى، العد بالحصى يعني يكون يعني تمام الدقة في غاية الدقة. فكذلك الحسنات والسيئات تكتب للإنسان هكذا ولا تفوت حسنة ولا سيئة. قال وكل شيء أحصيناه كتابا، وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ثم قال الله تعالى ختم هذا العذاب بأشد آية على أهل النار، قال فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. قال بعض السلف هذه الآية أشد آية على أهل النار في القرآن كله، تخيل العذاب لا يقف عند درجة واحدة، هم خالدون في نار جهنم وهذا العذاب لا يتوقف في درجة واحدة، بل كلما مر عليهم يوم بل لحظة يزداد عليهم العذاب. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، كما قال الله تعالى إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، ونادوا يا مالك، إذا زاد عليهم العذاب واشتد عليهم العذاب ماذا يتمنون، ونادوا يا مالك خازن النار ليقضي علينا ربك فيجيبهم بعد 1000 سنة كما قال بعض السلف، قال إنكم ماكثون. وكلما نضجت جلودهم كما قال تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. ثم في المقابل تأملوا ذكر الله تعالى جزاء السعداء، جزاء المتقين المؤمنين. وهكذا ترون الإخوة في القرآن الله تعالى يقرن بين الترغيب والترهيب في القرآن حتى يسير المسلم بين جناحي الرجاء والخوف، ما تسمع فقط عذاب وآيات النار فتيأس من رحمة الله، لا، يكون عندك خوف إذا سمعت هذه الآيات لكن في نفس الوقت يكون عندك رجاء، فتأتي آيات الجنة مباشرة بعد آيات النار وآيات النار بعد آيات الجنة وهكذا، فتسمع آيات الجنة فترجو رحمة الله، تسمع آيات النار تخاف عذاب الله، فتسير سيرا مستقيما إلى الله تعالى. وأيضا هذا الإخوة يعني المنهج في القرآن ينشط النفس، ما يعني تسمع آيات على موضوع واحد وتيرة واحدة، لا، بل هكذا تتنوع المواضيع في القرآن وتمتزج المواضيع في القرآن، أحكام مع ترغيب مع أمثال مع ترهيب مع مواعظ وهكذا. يعني القرآن في غاية العظمة. قال إن للمتقين مفازا، إن للمتقين، التقوى الإخوة أن تجعل بينك وبين النار وقاية. كيف هذه الوقاية؟ تكون بفعل طاعة الله وترك معصية الله. قال علي رضي الله عنه في تعريف التقوى، قال هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل، خوف من عمل، والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. فالمتقون استعدوا لهذا اليوم ففازوا. إن للمتقين مفازا، يتمثل هذا المفاز في ماذا؟ قال حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. حدائق، بساتين. تأمل كيف قال حدائق. فالحديقة هذا البستان يعني محدق بهم، يعني هذا فيه إشارة إلى المتعة المخصوصة للإنسان في الجنة. أنت في الجنة تكون في حديقة قد أحدقت الحيطان بك فلا يراك أحد، أنت تتمتع مع أزواجك في الجنة كما تشاء، وهذا ألذ للنفس بخلاف هكذا المكان المفتوح يراه فلان ويرى فلان. فإذا هذا في إشارة للمتعة المخصوصة في الجنة، حدائق، ثم ذكر يعني ما يتفكهون به في هذه الحدائق. قال وأعنابا، العنب من يعني أشرف الفواكه وأنفع الفواكه وألذ الفواكه، فهكذا يتفكهون في الجنة بالأعناب وغيرها. قال حدائق وأعنابا، وكما يتفكهون بالفواكه كذلك يتمتعون بالنساء. فقال تعالى وكواعب أترابا، الحور العين في الجنة. تأملوا كيف وصفهم الله تعالى هنا، قال وكواعب، المرأة الكاعب هي التي برز ثديها وصدرها فكان كالكعب العالي، وهذا يعني من الجمال في المرأة. قال وكواعب أترابا، يعني مع هذا الجمال الظاهر كذلك أشار إلى الجمال الباطن. أترابا، قال ابن عباس رضي الله عنهما متساويات، يعني متساويات في السن، متساويات في الجمال، متساويات في الأخلاق، مثل ترائب الصدر، يعني ضلوع الصدر هكذا متساوية متناسقة، كذلك نساء أهل الجنة. والأتراب يعني النساء إذا تساوين في الجمال وفي الأخلاق وفي السن ما يكون بينهن تحاسد ولا غيرة ولا حقد، وبذلك تصفو الحياة في الجنة. وهكذا الرجل لا يميل إلى واحدة دون الأخرى فيتمتع في الجنة مع نساء وأزواجه. قال وحدائق أعناب وكواعب أترابا، وهذه الحور العين النبي صلى الله عليه وسلم وصفها فقال ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت على أهل الأرض لأضاءت ما بين السماء والأرض، من نورها تضيء ما بين السماء والأرض، تخيل هذا الأمر. قال ولملأته ريحا، قال ولنصيفها على رأسها، يعني حجابها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. يعني هذا شيء ما يتصور، ما يعني يدركه العقل الآن، شيء في غاية العظمة. هؤلاء من نساء أهل الجنة الحور العين، فكيف يليق بالمسلم بعد ذلك أن ينظر إلى فلانة وفلانة بعينه، ينظر إلى المحرمات إلى النساء الأجنبيات ويتعرف على فلانة وفلانة تتعرف على فلان، ونسي هذا النعيم العظيم في الجنة والحور العين، وينهث ويجري خلف هذا الجمال الفاني في الدنيا، وسيحرم إذا كان هذا حاله في الدنيا، يحرم من كمال هذا النعيم في الجنة. نعم إذا دخل الجنة قد يفوز بشيء من النعيم، لكن إذا كان هكذا حاله في الدنيا قد يفوته الدرجات العالية في هذا النعيم، والنعيم هذا متفاوت، والنساء وأهل الجنة والحور العين تفاوتنا في جمالهن كل بحسب طبقته في الجنة. فإذا على المسلم أن يتوب إلى الله تعالى من هذا النظر المحرم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وكذلك أيضا الإخوة، المرأة المؤمنة الصالحة أعظم عند الله من الحور العين وأجمل في الجنة من الحور العين، لأن هذه المرأة الصالحة العفيفة التي كانت في الدنيا في طاعة ربها، كانت ملتزمة بحجابها وبحيائها بحجاب الشرعي، فهذه المرأة تكون أعظم من الحور العين، لأنها دخلت الجنة برحمة الله مع الأعمال الصالحة. بعد رحمة الله أيضا عملت وتعبت واجتهدت في الدنيا في طاعة الله، فلا شك أن حالها سيكون أعظم من الحور العين. فهكذا المرأة المسلمة ينبغي أن تعرف هذا الأمر وتتذكره حتى تستقيم على طاعة الله تعالى إذا أرادت الجمال الحقيقي، لا أن تتبرج وأن تضع ما تضع من يعني وسائل التزين الآن وتخرج هكذا سافرة ثم لا تتزين لزوجها لزوجها في بيته، لا، هذه مفاهيم معكوسة. إذا خرجت تتزين وإذا دخلت البيت ما تتزين. فهكذا المرأة المسلمة بإذن الله تكون أعظم وأجمل يعني في الجنة من الحور العين. قال وكواعب أترابا، ثم قال وكأسا دهاقا، مع يعني التفكه بالفاكهة والعنب والنساء كذلك يشربون. قال وكأسا دهاقا، قال مجاهد رحمه الله دهاقا، قال الملأ المتتابعة. تأملوا كلمة الدهق تدل على الضغط والتتابع في اللغة، فهذه الكؤوس ما تنقطع عن أهل الجنة، كلما انتهى من الشراب جيء له بكؤوس أخرى فيها شراب من الخمر، خمر الجنة والعسل واللبن والماء وسائر أنواع الأشربة. قال وكأسا دهاقا، وتكون هذه الكؤوس مملوءة دهاقا، ملأة ومتتابعة. قال مع هذه المتعة يعني الجسمية الظاهرة تأتي متعة روحية. قال لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، لا يسمعون فيها لغوا يعني كلمة لغو، ليس في الجنة كلام ليس فيه فائدة حتى اللغو، ومن باب أولى الكلام المحرم. ولذلك قال ولا كذابا، لا يكذب بعضهم بعضا ولا يكون يعني هناك كلام محرم من الكذب والشتم والكلام الفاحش في الجنة. إذن ماذا يسمعون؟ كما قال تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، والله تعالى يسلم عليهم. نسمع كلام الله تعالى حقيقة في الجنة ويسلم علينا تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. وهكذا يسمعون الكلام الطيب فيما بينهم، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إن كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا وقانا عذاب السموم، إن كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. يتذكرون نعمة الله تعالى عليهم ويحمدون الله تعالى ويلهمون التسبيح والحمد وذكر الله تعالى كما نلهم النفس، هذا كلام أهل الجنة. قال لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، فكذلك مجالسنا الإخوة ينبغي أن تكون هكذا مجالس صلاح وتقوى. جزاء من ربك عطاء حسابا، جزاء من ربك، لأن هذا الجزاء نعمة من الله، فقال من ربك، الله تعالى هو الذي هدانا فأدخلنا الجنة برحمته جل وعلا، لم يدخل الجنة أحد منكم بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. أما الكافرين قال في شأنهم جزاء وفاقا، موافقا لأعمالهم، لكن هنا قال جزاء من ربك، ثم قال عطاء حسابا، هذا عطاء من الله، حسابا، حسابا يعني كثيرا كافيا، كما تقول حسبي حسبي يعني يكفيني، حسبي الله يعني كافيني الله، كذلك حسابا يعني جزاء يكفيهم من كثرته، يرزقون فيها بغير حساب، يعني من كثرة ومضاعفة الحسنة إلى حسنات كثيرة، هكذا يكون جزاء للجنة يكفيهم بلا عد ولا حصر. قال جزاء من ربك عطاء حسابا. أما أهل النار تأمل كيف قال الله تعالى فيهم، جزاء وفاقا موافقا لأعمالهم، السيئة لا يضاعف الله تعالى عدلا منه جل وعلا، لكن هنا الحسنة وثواب أهل الجنة يضاعف ويعطون أكثر مما عملوا رحمة من ربك. ثم ختم الله تعالى هذه السورة ببيان شيء من عظمته جل وعلا في يوم الدين، في يوم القيامة. رب السماوات والأرض وما بينهما، خالق السماوات والأرض وما بينهما، ورب جميع العالمين بنعمه خلقنا ورزقنا. ثم تأملوا كيف ذكر الله تعالى جانب الرحمة مع جانب الخوف. سبحان الله، الآن سيذكر جانب الرهبة والجلال، جلال الله تعالى في يوم القيامة، لكن مزج هذا بفتح باب الرجاء، فذكر الله تعالى رحمته هنا، قال رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. لا أحد يستطيع أن يتكلم كلمة في ذلك اليوم، لا يملكون منه خطابا أن يخاطب الله تعالى. حتى أعظم الخلائق قال يوم يقوم الروح، وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، يسمى الروح لأنه أنزل هذا القرآن الذي هو روحنا وسعادتنا في الدنيا والآخرة. قال يوم يقوم الروح والملائكة صفا، كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. قال لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. حتى الملائكة لا تتكلم، لا يتكلمون، لا يتكلم أحد إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، قال حقا. قال ابن عباس رضي الله عنهما لا إله إلا الله منتهى الصواب. فلا يأذن الله تعالى بالكلام يوم القيامة إلا لمن حقق التوحيد. فلا يتكلمون، قال لا يتكلمون في ماذا؟ في شأن الشفاعة، في يعني إخراج فلان من النار فيشفعون له، وزيادة ثواب لفلان حتى يرقى في الدرجات العالية في الجنة. لا يتكلمون في أمر الشفاعة إلا من حقق التوحيد. فالموحدون هم الذين يشفعون للناس، الأنبياء، الصالحون، الموحدون، الملائكة، الشهداء، السقط الذي يسقط من بطن أم، هؤلاء شفعاء يشفعون لأهليهم وللناس، العلماء، الصالحون، الموحدون. هكذا كما قال تعالى لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواب. وكذلك الإخوة الذي يفوز بشفاعة الأنبياء والأولياء يوم القيامة هم الذين حققوا التوحيد، كما قال أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. وهذه الآية تشبه قول الله تعالى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. فالله تعالى لا يذن بالشفاعة إلا لمن رضي عنه. فطبعا يوم القيامة الإخوة الناس كلهم يسكتون، والملائكة كذلك يسكتون، والأنبياء يعني كل واحد يحيل على الآخر في شأن الشفاعة، وينتظرون الفصل بين القضاء. فيأتي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويسجد تحت العرش ويسأل الله تعالى أن يخفف عن الناس ويفصل بين الناس، فيعني يؤذن بالقضاء والجزاء. فهذه الشفاعة الكبرى، فيحمد كل الناس وتحمد الخلائق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المقام المحمود. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لعصاة أمته الذين دخلوا النار، فكما يعني يشفعه الله تعالى في هؤلاء ويشفع الملائكة ويشفع الصالحين. وهذه الشفاعة الإخوة ينبغي أن نفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملكها ملكا استقلاليا، كما جاء في حديث البخاري قال فيحد لي حدا، يحد لي حدا يعني من أهل النار من عصاة أمتي فأخرجهم. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم شفع في عم أبي طالب فما نفعت شفاعته لأنه مات على الشرك. فإذا يعني من أراد يعني أن يفوز بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يحقق التوحيد. أما إذا ذهب إلى قبور الأنبياء والصالحين ودعاهم من دون الله واستغاث بهم مع الله فهذا أشرك، وبذلك يحرم نفسه من شفاعتهم. ولذلك الله تعالى قال عن المشركين قال ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني حتى يشفعوا لنا، كما قال الله تعالى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فالله تعالى أعطى الأنبياء والصالحين والعلماء والشهداء الشفاعة من باب إكرامهم فقط، وإلا فهم لا يملكون شيئا، الملك لله، كما قال الله تعالى قل لله الشفاعة جميعا. ولذلك قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فالأمر لله. فإذا أردت الشفاعة تقول اللهم ارزقني شفاعة نبيك، ما تذهب عند القبور وتسأل الشفاعة، فهذا من دعاء غير الله، هذا من الشرك بالله. قال في هذه الآية لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، ثم ختم هذه السورة بيعني إنذار أخير حتى نستعد ليوم الدين. قال ذلك اليوم الحق الذي لا ريب فيه ويحق الله تعالى فيه الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، من شاء نجاة نفسه اتخذ إلى ربه مآبا، يعني مرجعا حسنا يكون فيه بالقرب من الله في جنة الفردوس في الجنة إذا تاب إلى الله. كيف تتخذ مآبا يعني موضعا قريبا من الله تعالى؟ بالتوبة إلى الله. ثم قال إنا أنذرناكم عذابا قريبا، هكذا في يعني آخر هذه السورة ينذرهم، كما افتتحت بالإنذار كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون كذلك الآن ينذرنا من هذا اليوم. قال إنا أنذرناكم عذابا قريبا، هذا العذاب قريب الإخوة، لأنه آت وكل آت قريب، كل آت قريب. الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. إذا مات الإنسان قامت قيامته، يجازى في قبره إما في نعيم أو جحيم. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، ترى أعمالك، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ترى الحسنات والسيئات، ثم في النهاية الكافر يتحسر ويندم. إذا رأى الحيوانات تكون ترابا بعد أن يقضي الله تعالى بينها، يقول الحيوانات كوني ترابا، فالكافر يتمنى حتى ينجو من العذاب أن يكون كالحيوان في الدنيا. سبحان الله، هذا الإنسان الذي كرمه الله يتمنى أن يكون حيوانا، فيتمنى أن يكون ترابا كالحيوانات، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ويعني كما قال الله تعالى يا ليتها كانت القاضية في شأن الكافر. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا ويعيننا على الاستعداد لهذا اليوم. وأختم بهذه اللطيفة الإخوة، وإن كان الوقت ضاق علينا، لكن عدد آيات هذه السورة 40 آية، وسورة قاف التي تكلمت عن البعث عدد آيات السورة 45 آية. تأملوا وركزوا، كلمة البعث في القرآن ذكرت 45 مرة، يساوي عدد آيات سورة قاف. وكلمة النبأ في القرآن ذكرت 85 مرة، يعني مجموع آيات سورة قاف مع مجموع آيات سورة النبأ يعني 85 45 زائد 40 85، هو مجموع كلمة النبأ في القرآن كله. وهذا تناسب لطيف الله أعلم في كتاب الله. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.